الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن هي المسؤولة الرئيسية عن جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية جنوب غزة، وتسعة قتلى لجيش الاحتلال، بينهم سبعة ضباط. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة عين الأسد التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي بطائرة مسيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيتوجه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو صباح غد الخميس بدعوة رسمية من نظيرها الروسي فلاديمير بوتين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وستتضمن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا التشاور حول القضايا الثنائية بما في ذلك العلاقة الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وخاصة قضية فلسطين والتطورات في قطاع غزة. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بعض بنود البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي الذي اختتم أعماله مؤخرا فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث، مشددا على موقف إيران الثابت والمبدئي من هذه القضية. وبخصوص قدرات طهران الصاروخية، قال كنعاني إن الأسلحة الإيرانية تأتي في إطار العقيدة العسكرية القائمة على أساس الردع والحفاظ على الأمن القومي، معتبرا تواجد الأجانب في المنطقة الخطر الحقيقي على أمنها. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أمريكا هي المسؤولة الرئيسية عن جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لافتة إلى أن واشنطن مسؤولة أيضا عن التوتر في المنطقة عبر دعمها للكيان الإسرائيلي وتسليحه. وردا على تصريح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني إن التعبير عن القلق الأمريكي بشأن الأمن في المنطقة في حين أن واشنطن تدعم بشكل كامل الكيان الصهيوني في شن الحرب وارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مفارقة مريرة، وهذا دليل على النفاق الواضح للإدارة الأمريكية. وشدد على أن طهران ليس لديها أي مجموعات تابعة لها في المنطقة، وفصائل المقاومة تتصرف باستقلالية تامة وفقا لقراراتها فيما يتعلق بأمن بلدانها أو دعم الشعب الفلسطيني المظلوم. أقام اتحاد طلاب اليمن في إيران تحت إشراف السفارة بلادهم معرضا للتكريم شهداء اليمن وشهداء طوفان الأقصى في حسينية السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بطهران، وتزامنت الفعالية مع الذكرى السنوية للشهيد اليمني.
معرض الشهداء في العاصمة طهران أقيم تخليدا لشهداء اليمن وشهداء عملية طوفان الأقصى ومحور المقاومة الذين سقطوا خلال الحروب مع العدوان، وكذلك تكريما لأرواح شهداء العالم الإسلامي. معرض أقامته منظمة الجالية اليمنية واتحاد الطلاب اليمنيين ليعرف الجمهور بمظلومية الشهداء الذين سقطوا في طريق محور المقاومة.
نحن في معرض الشهداء في طهران الذي يضم كثيرا من الشهداء المسلمين من إيران وغير إيران واليمن وغيرهم، هذه المناسبة العظيمة على قلوب الأمة الإسلامية جميعا خصوصا محور الجهاد والمقاومة التي أثبتت أن هذه الدماء الطاهرة التي اختلطت كلها لترفع شأن الأمة وتعيدها إلى ماضي عزتها ومجدها.
ضم المعرض صورا للشهداء سقطوا في أماكن عديدة على طول تاريخ الصراع مع قوى الاستكبار والكيان الإسرائيلي، رجال يعجز الكلام عن وصفهم، لكن الله وصفهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هذا المعرض يمثل نموذجا لوحدة الأمة الإسلامية الواحدة، ويمثل نموذجا لمحور المقاومة في شتى مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وهو يجسد لوحة إسلامية رائعة متعددة. هذه اللوحة تعني أن المقاومة واحدة، وإن الهدف منها هو خدمة دين الله ومقاومة الاستكبار العالمي.
كل صورة هنا تحمل بين طياتها قصة بطولية لشيوخ وأبطال لشهداء من محور المقاومة من فلسطين واليمن والعراق وسوريا وإيران، وصور تروي جرائم المعتدين وتعرض إنجازات شعوب مظلومة قاومت وثبتت وصبرت أمام استبداد الظالم.
هذه الفعالية تمثل تجسيدا لفكرة المقاومة وتلاحم محورها، وتأكيدا على أهمية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والسير على درب الشهداء وخطاهم.
يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على غزة لليوم 61 بتكثيفه الغارات والأحزمة النارية مع القصف المدفعي على مختلف مناطق القطاع وأحيائه السكنية. وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الاحتلال يركز بقصفه على خان يونس وشمال غزة وشرقها مع توسع التوغل البري الذي يجابه بمقاومة شديدة، مشيرة إلى استهداف الكيان محيط منطقة الترانس والسوق في مخيم جباليا شمال القطاع بالقنابل الفوسفورية. وفيما تجددت الاشتباكات العنيفة في حيي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة، شهدت الفالوجة ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر ومشارف بيت حنون قصفا عنيفا لجيش الاحتلال. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بارتكاب الاحتلال 77 مجزرة بعد خرقه الهدنة الإنسانية راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات ولا يزال الأكثر منهم تحت الأنقاض، وبذلك يرتفع عدد الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 16250 شهيدا، بينهم أكثر من 7000 طفل وأكثر من 4000 امرأة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في الشهر الثاني من العدوان بلغ 1550 مجزرة منذ بدء الحرب الوحشية. حول مستجدات المجازر الصهيونية في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسرائيل بحيصي من داخل القطاع.
مع الأسف المزيد من الدماء والجثث هي التي تتصدر المشهد منذ صباح هذا اليوم حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت فلسطين، والآن هناك 100 شهيد في جباليا جراء القصف الإسرائيلي على بلوك 2 في مخيم جباليا. هناك 100 شهيد على الأقل من عرفوا ومن انتشلوا حتى هذه اللحظات. أيضا هناك غارات تنفذ في مدينة غزة في حي الشجاعية وحي الدرج وحي التفاح، والمصيبة الكبرى أننا لا نستطيع أن نعرف لا عدد الشهداء ولا إذا كان هناك إصابات، لأن غزة الآن مدينة منكوبة بلا مشافي، لا تستطيع سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني أن تدخل في هذه الأحياء الثلاثة التي تدك طوال ساعات الليل. وحتى هذه اللحظة هناك حديث عن مجازر ترتكب هناك، ولكننا لا نعرف، لا يصلنا أي معلومات من تلك المنطقة، أولا لعدم وجود يعني صحفيون في تلك المناطق، وإن وجد نشطاء فهم يعانون من انقطاع تام في الاتصالات والإنترنت. أيضا لا يوجد مستشفيات عاملة في مدينة غزة، المعمداني كان المستشفى الأخير الذي يعمل وحوصر بالدبابات وبالآليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي لا يوجد أي من الطواقم الطبية قادرة أن تخرج منه لتصل إلى الشجاعية والتفاح والدرج، وهي أماكن متلاصقة مثل المثلث تقريبا، وبالتالي لا نعرف ماذا يحدث هناك. لذلك قد تكشف الساعات القادمة عن عشرات المجازر المرتكبة في هذه المناطق على غرار ما يحدث في جباليا. أيضا في جباليا تحديدا نحن نتحدث عن مشافي تلفظ أنفاسها الأخيرة. جباليا الآن وبيت لاهيا وبيت حنون، وهي التي تقع شمال قطاع غزة، بلا مستشفيات عاملة. بمعنى أولا مستشفى كمال عدوان هو الآن متوقف عن العمل تماما، يعني مع ساعات الصباح اليوم نستطيع أن نقول أن سيناريو مستشفى الشفاء قد تكرر في مستشفى كمال عدوان. الآن هناك 100 جثة متكدسة في ساحة المستشفى منذ 3 أيام، لا يستطيع العاملون في المستشفى لا دفنهم ولا يسمح للناس أن يخرجوا من المستشفى ولا أن يدخلوا إليه.
طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة والدول الداعمة للكيان الصهيوني بالتوقف عن إمداده بالأسلحة التي تستخدم في انتهاك القانون الدولي. رئيسة المنظمة أنيس كالامار أكدت أن صور الأقمار الصناعية والشظايا المنتشلة من تحت الأنقاض في غزة تظهر استخدام الاحتلال ذخائر جي دي أي أم الأمريكية في حملته العسكرية، معتبرة الأنظمة الممولة للصهاينة بالسلاح شريكة معه بهذه الجرائم. من جهتها قالت الصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن زودت الكيان الغاصب بقنابل خارقة للتحصينات وقذائف المدفعية من بين آلاف الأسلحة الأخرى خلال عدوانه على غزة. سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تطورات العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول المنصرم، موضحة أن مصادر أمنية ومعطيات ميدانية على الأرض تفيد أن تحقيق كيان الاحتلال لهدفه المعلن بالقضاء على حركة حماس لا يزال بعيد المنال حتى الآن. وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الذي لم يستكمل عملياته في شمال غزة فتح جبهة جديدة في جنوب القطاع، ورغم تسوية الغارة الجوية معظم مدينة غزة بالأرض، إلا أن قوات الاحتلال البرية لم تدخل بعد إلى بعض معاقل حماس الرئيسية هناك. وتحاول سلطات الاحتلال الحفاظ على دعم الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع التكلفة الباهظة بالفعل للحرب على غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة تخوض اشتباكات نظرية مع قوات الاحتلال الصهيوني المتواغلة شرقية خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 9 قتلى من الاحتلال بينهم 7 ضباط. وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال تتقدم باتجاه خان يونس بشكل بطيء للغاية، وأن المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التواغل، لافتة إلى مواصلة الكيان قصفه المدفعي على شرق خان يونس وأحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة. في سياق متصل أعلنت فصائل المقاومة إلحاق خسائر ميدانية فادحة بوحدات الاحتلال وعلى مختلف المحاور، فيما قصفت سرايا القدس، تحشيدات الصهاينة بمستوطنات نيرين ونيرعوز بالصواريخ وقذائف الهاون. انقضى شهران على بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة دون أن ينجح الاحتلال في تحقيق تقدم حقيقي وسط خسائر كبيرة يتلقاها يوميا في قطاع غزة بالعدد والعتاد. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمد العمري.
الشعارات التي رفعها نتنياهو وأعلنها منذ ما يقارب 60 يوم من إعلان ما سمي بحالة الحرب في داخل الكيان الإسرائيلي وتشكيل ما سمي بمجلس الحرب أو معروفة بمجلس الطوارئ في سعي منه لاستقطاب أطراف من المعارضة لتناوب في تحمل مسؤولية، سواء كان تلك الأهداف هي المتعلقة بالقضاء على حركات المقاومة داخل قطاع غزة وبخاصة حماس، وكذلك استعادة الأسرى بالقوة العسكرية، وكذلك منع إدخال أي أي من أشكال المساعدات إلى هذا القطاع المحاصر منذ 17 عاما. وبالتالي هذه الأهداف انعدنا إلى الواقع الميداني بالدرجة الأولى اليوم وبعد مرور 60 يوم من بدء عملية طوفان الأقصى، المقاومة ما زالت تستطيع دك داخل المستوطنات بكل أشكال الصواريخ. العكس من ذلك، يعني اليوم هي تقوم رغم وجود طائرات استطلاع وطائرات حربية وطائرات بدون طيار في سماء قطاع غزة من إطلاق سليات صواريخ وصلت إلى مدى تتجاوز به 80 إلى 90 كيلومتر. نحن نتحدث عن تل أبيب وكذلك المستوطنات القريبة من قطاع من تل أبيب. النقطة الثانية أيضا، حتى هذه اللحظة هي تحارب أيضا أو المقاومة أثبتت قدرتها بطبيعة الحال من استهداف حتى القوات البرية، وبدأنا نسمع عن أعداد كبيرة في قوات الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثالثة، رغم تدمير ما يقارب من 60% من البنية التحتية والأبنية السكنية، حتى هذه اللحظة لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي حتى في تأليب الرأي العام وكذلك الحاضنة الشعبية ضد المقاومة. على عكس من ذلك، وكلما أمعن هذا الاحتلال من استهداف الشعب الفلسطيني وكذلك ارتكب المزيد من المجازر، كلما كانت الحاضنة الشعبية هي أكثر نحو الاتفاق. وبالتالي اليوم حتى في إطار الأسرة فقط بشكل سريع أيضا، أعتقد بأن الإسرائيلي أجبر واضطر للخضوع لما طرحته المقاومة منذ اليوم الأول بأنه لن يتم أي تحرير أي أسير إلا بالتفاوض السياسي.
استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي ضوباس وطول كرم في الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بندلاي مواجهات بمخيم الفرع في ضوباس بعد اقتحامه، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة لمقاومين مع الاحتلال عند مدخل المخيم حيث استهدف الصهاينة بالعبوات. هذا وأصيب 5 فلسطينيين برصاص جنود الكيان بعد اقتحامهم بلدة طمون في طوباس، وفيما أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقل آخرون خلال اقتحام الصهاينة مخيم الدهيشة في بيت لحم. اقتحمت قوة للكيان مخيم البلاطة في نابلس ما تسبب بوقوع اشتباكات أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال. حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدن الضفة الغربية، نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق.
هذا الصباح يشبه كل الصباحات منذ 7 أكتوبر، هناك تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. صباح اليوم شهدنا ارتقاء شهيدين في محافظة طوباس بعد أن استشهد شاب من بلدة طمون جنوب طوباس والآخر من مخيم الفرع أيضا جنوب طوباس. كذلك الأمر، أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيد ثالث من مدينة طول كرم متأثرا بإصابته التي كان قد أصيب بها قبل حوالي أسبوع إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طول كرم. أيضا صباح اليوم كان هناك رصد لما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام طويل لمخيم جنين في تمام الساعة 2:30 من عصر الأمس. اكتشف أهالي المخيم والمقاومون وجود وحدات خاصة، قوة خاصة إسرائيلية داخل المخيم، ثم دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة، نحو أكثر من 50 آلية عسكرية دخلت إلى المخيم، واستمر الاقتحام تحديدا 9 ساعات في مخيم جنين. تخلل هذا الاقتحام العنيف للجيش الاحتلال الإسرائيلي مواجهات واشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا داخل المخيم في تحديدا في حي جرت الذهب وسط مخيم جنين، وكان هناك قصف بالإنيرجا لعدة منازل داخل المخيم، وأيضا تجريفات عسكرية من قبل الجرافات التي ترافق عادة آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا شمل هذا الاقتحام اعتقالات عديدة في صفوف المواطنين، وأغلب هؤلاء المعتقلين كانوا من ذوي الشهداء إخوانهم وأبائهم أيضا وأقاربهم. هذا المشهد كان في مخيم جنين. كذلك الأمر، مخيم بلاطة يشهد اقتحاما عنيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اكتشف المقاومون هناك في مخيم بلاطة شرق نابلس وجود وحدات خاصة، ما دفع بوجود تعزيزات عسكرية إسرائيلية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه مخيم بلاطة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة عين الأسد للجيش الأمريكي غربي البلاد بطائرة مسيرة ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. يأتي ذلك بعد توجيه الفصائل العراقية ضربة إلى قاعدة مطار خراب الجير الأمريكية في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية خلال الساعات الماضية في ثاني استهداف لمقر عسكري أمريكي بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع. يذكر أن البنتاغون أعلن مؤخرا تعرض مراكز قوات التحالف الدولي إلى 76 هجوما في العراق وسوريا منذ 20 أكتوبر الماضي. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 14 عملية استهدفت من خلالها مواقع انتشار جيش الاحتلال الصهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ووجهت قوات حزب الله ضربات بالأسلحة المناسبة إلى مواقع رويس العاصي ومثلث الطيحات والبيضة ومقاي زبدين في مزارع شبع المحتلة في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية، محققة إصابات مباشرة في صفوف الكيان. وفي القطاع الشرقي أعلنت المقاومة اللبنانية قصفها مقاي جل العلام والظهيرة وتجمعا لجنود الاحتلال بمنطقة خل وردة، مشيرة إلى استهدافها بالصواريخ تلة كوبرا وعدة مواقع للوحدة الصهيونية، ملحقة بهم خسائر بالأفراد. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
لا يمكن التعويل على أي رواية يطلقها الاحتلال الإسرائيلي، يعني مركز الجيش اللبناني الذي تم قصفه بالأمس وعمدا من موقع مسكاف عام المطلة هو واضح تماما، وهناك ما يرمز وما يشير إلى أنه مركز للجيش اللبناني بكل المساكن النقالة وشاحناته والعلم اللبناني وما شابه. اليوم الاعتماد على الرواية الإسرائيلية هي لتبرير وحشية هذا الاحتلال ولتبرير أيضا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مجازر أكان داخل فلسطين المحتلة في غزة وفي الضفة أو على الحافة اللبنانية مع جنوب لبنان. بطبيعة الحال كان هو أول تطور من نوعه منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وبعد عملية الهدنة الثانية هو تطور فعلا بأنك تستهدف مركز للجيش اللبناني وتوقع شهداء وجرحى. الجيش اللبناني كان أعلن بالأمس من خلال بيان رسمي وأيضا من خلال موقف لوزير الدفاع بأن هذا الاستهداف تم عمدا، لأن الجيش يمثل كما يقال السند الثالث في المعادلة الذهبية، أي الجيش والشعب والمقاومة، وبالتالي كان هناك نوع من النوايا الإسرائيلية لإفراغ مراكز الجيش من مواقعها يعني لا يكون هناك حتى شاهد من الشرعية اللبنانية على غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. هو سابقا قصف أيضا مواقع اليونيفيل، واليونيفيل اليوم معروف أنها هي أتت لتراقب 1701، يعني أين نضع كل هذه المسائل عندما يكون هذا الاعتداء هو اعتداء سافر وموصوف وواضح أكان على المدنيين أو على الجيش اللبناني أو حتى على قوات اليونيفيل. منذ الصباح كانت هناك عمليات قصف واعتداء تطال بلدة ميس الجبل وبليدة وعيطرون بقذائف فسفورية وأيضا بقذائف متفجرة.
تم إطلاق أحدث كبسولة فضاء بيولوجية إيرانية بنجاح صباح اليوم باستخدام منصة الإطلاق سلمان محلية الصنع، وذلك تماشيا مع القرار الذي اتخذته الحكومة لإحياء قطاعات مختلفة من صناعات الفضاء وتعزيز المعرفة المكتسبة في مجال الفضاء. انتهى الحصاد، إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن هي المسؤولة الرئيسية عن جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات نظارية جنوب غزة، وتسعة قتلى لجيش الاحتلال بينهم 7 ضباط. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة عين الأسد التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي بطائرة مسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد رأينا الكهنة والمترفين يأتمرون به، مذ استخلصه الملك لنفسه وجعله على خزائن مصر كما أراد، ليقتصد في الإنفاق العام، ليحفظ على الناس راحتهم أيام الجفاف والقحط والشدة التي راحوا ينتظرونها، على ما ورد في تفسيره لرؤيا الملك. وسلك مسلكا حسنا في الوصول إلى حماية الأنفس من الهلاك بالمجاعة الآتية، ومن وثنيتها المغرقة لها في الذل والحرمان، ببث روح التوحيد فيها وإراءتها موازين العدل الإلهي.
بيناروس، بيناروس يا صديقي، سلام الله عليك يا بيناروس.
أراكم هنا؟ هل أطلق سراحكم من السجن؟
أجل، أطلق سراحنا، لقد أطلق يوزر سيف سراحنا.
نعم، علمت بذلك.
وأين يوزر سيف إذن؟
هل تريدون أن تروا يوزر سيف؟
أجل.
حسنا، لا تحزن، أعلم أن يوزر سيف سيسر لرؤيتكم. انتظروني هنا ريثما أعود إليكم بالأخبار.
أخبره أننا نعد اللحظات لرؤيته.
سأخبر يوزر سيف أنكم أتيتم لرؤيته. انتظروا. ذلك الرجل، هو ذلك الغريب بعينه.
من تقصد بناروس؟
يا رجل، نعم أنت، ما كان اسمك؟
إنه يكلمك أيها الغريب.
هل كنت تبحث عن يوزر سيف أيها الغريب؟
أجل، أنا مالك صديق يوزر سيف، بحثت عنه لسنوات في جميع أرحاء مصر.
الموقر يوزر سيف يبحث عنك، ابق هنا.
يبحث عني أنا؟
أجل، ألست مالكا؟
بلى، أنا هو مالك.
قف إلى جنب هؤلاء الرجال هنا، سأستأذن يوزر سيف لإدخالكم علي. أيها الموقر يوزر سيف، أصحابك يستأذنونك للدخول عليك.
أي أصحاب؟
سجناء زاويرا وذلك الغريب مالك يستأذنونك بالدخول.
إذن جاءوا، أدخلهم جميعا إلى هنا، أدخلهم.
أمرك يا يوزر سيف.
أنا نادم يا مولاي، ولم أستطع أن أغفر لنفسي حتى الآن. أنا الذي جلبتك إلى مصر للعبودية والرق.
ما هذا الكلام يا مالك؟ هل تراني أشبه الأسرى؟ هل رأيت عبدا في ملابس كملابسي ومقام كمقامي؟
لا، بفضل الله ورحمته أنت تبدو كالأشراف والأحرار. مذ قمت ببيعك في طيبة قبل 20 سنة، وأنا لم أغادر هذه المدينة، لم أستطع مفارقتك. في الحقيقة إن الأسير والمشرد هو أنا ولست أنت.
ظننت أنك قادم إلى مصر بهدف التجارة، لما فعلت هذا بنفسك؟ فليغفر الله لي إن تسببت بتشريدك.
ما زلت أشعر بالندم لأنني بعت نبيا من أنبياء الله.
ولكنها لم تكن صفقة خاسرة، فقد بعت يوسف وربحت محبته، وإنما أنا وقعت في الأسر لكي أصل إلى الزعامة.
يا نبي الله يوسف، أريد أن أعوضك عما بدر مني، فلن أتركك أبدا، وواعدك ألا أبرح خدمتك.
لست مدينا لي بشيء، فكلنا فقراء إلى الله. أنا بحاجة لمساعدة الموحدين المخلصين منكم.
الله الله.
ليحيى القائد هورنهوب، إن الكاهن الأعظم الموقر أنخمه يدعوك لزيارتي في المعبد متى سنحت لك فرصة، وذلك لأمر مهم.
أنخمه يدعوني لأمر مهم؟ لا أعلم ما عساه يكون هذا الأمر المهم.
لا علم لي به، فقد قال إنه يشتاق لرؤيتك.
حسناً، سوف أسعى لمقابلته. اذهب أنت، اذهب.
Thank you.
أسعدتني بقبول دعوتي لك هورنهوب. ثمة أمر يشغل بالي منذ مدة، رأيت أنه من الضروري أن أستشيرك فيه.
كما تعلم أيها الكاهن أنخماهو، فإن جلالة أمنحوتب لا يثق بك وبخدمة المعبد، وأنا ترددي على المعبد سيثير شكوك.
أجل، لا يخفى على أحد ما يكنه أمنحوتب لي وللمعبد من عواطف جياشة، لكن الأمر الضروري والمهم هو...
قل، فكل آذان صاغية.
لقد فتشت في ماضي المستشار الشاب لأمنحوتب، ما كان اسمه؟
يوزر
سيف. أجل، يوزر سيف. أنا أطلب منك يا هورنهوب، لكونك من أتباع آمون، أطلب منك ألا تسمح بتعاظم شأن يوزر سيف هذا في قصر الملك، وإذا استمرت الأمور على هذا الحال فسيعلو شأنه حتى يحل محل أمنحوتب، في الوقت الذي يوجد في مصر قادة جديرون وغيار مثلك أنت.
أشكرك كثيرا، أنا أحب مصر وأعبد الإله آمون وأكن الاحترام للمعبد ولك أيضا، وسأقوم بكل ما في وسعي القيام به، ولكن لا يمكنني أن أتناسى وفائي لأمنحوتب.
نحن نعلم ولا شك أنك تتألم مثلنا من تعاظم أمر رجل غريب في مصر.
لعلك يا هورنهوب لا تستطيع أن تفصح عن مكنونات قلبك. أقول لك بكل صراحة، أنا وخدمة معبد آمون نريد أن يحل محل بوتيفار رجل شجاع مؤمن بآمون مثلك لرئاسة مصر، وليس رجل غريب كافر كيوزر سيف.
لا أحد يكره القدرة والسلطة، ولا أحد يستسيغ استيلاء الغرباء على السلطة في أرض آبائه وأجداده.
ولا شك أيضا أن يوزر سيف عدو لآمون وخدمة معبده.
وافقك على هذا الرأي.
إذن هذه هي الخيانة بعينها.
نعم.
أيها الموقر يوزر سيف، رأيت خوفو خادم معبد آمون قد دخل مخدع السيدة تي والدة أمنحوتب ثم خرج بعد قليل.
لابد أنه دعا السيدة تي لملاقاة أنخماه كما فعلوا مع هورنهوب يا بناروس.
وكيف نعرف بالذي يدور بينهما وبين أنخماه؟
هذا واضح، فأنخماه يبذل جهده لكي يمنعني من التدخل في إدارة شؤون مصر، وسيضغطون على جلالة الملك لعزلي من منصبي إن استطاعوا.
وكيف لنا أن نطلع على دسائسهم؟
لا تحزن يا بيناروس، إن شاء الله سيرجع كيدهم إلى نحورهم، وعلينا التهيؤ للمواجهة.
صحيح.
اسمع يا بيناروس.
نعم يا مولاي.
اجمع أصحابي ومالكا ونيمي سابو، أرغب في لقائهم بعيدا عن الأعين.
أمرك يا مولاي.
السيدة تي، كنت في السابق تنظرين بعين العطف والرحمة إلى أنخماه وإلى المعبد.
لقد برهنتم في عهد أمن حوتب الراحل أنكم لا تتوانون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق غاياتكم. عندها طلبت منكم أن تكفوا عن الطمع ومخالفة القوانين، ولكنكم بدلا من ذلك مكرتم مكرا وأوشكتم على القضاء علي وعلى زوجي وولدي. هالمسكين أبو بيس راح ضحية مؤامرتكم.
أرى السيدة تي غاضبة مني، في حين أن الحقيقة يا سيدتي هي غير ذلك. لقد اتهمونا باطلا، فالمذنب في تلك الحادثة كان أبو بيس وحده.
على كل حال القرار بيد ولدي أمن حوتب، ولا يمكنني التدخل في شؤونه.
ولكن كلامي اليوم عن أمر آخر، عن يوزر سيف العبراني، هذا الغريب الذي أصبح يتحكم في كل شؤون مصر، وهو كما تعلمين يا سيداتي عدو لآمون وللمعبد وكافر بآلهتنا، أليس كذلك؟
إنك على صواب. ماذا بإمكاني أن أفعل؟
أمن حوتب، الشاب هذا يكن لك الاحترام يا سيدتي، فانصحيه، انصحيه ولا تدعي راعي غنم كنعانيا يتسلط علينا ويأخذ زمام أمورنا.
ولكن أمن حوتب يحب يوزار سيف، هو لا أظنه يصغي إلى أقوالي.
لا لا يا سيدتي، يوزر سيف رجل يحب الجاه والسلطة، ماذا تفعلين إن علمت أنه يرغب في الوصول إلى الحكم، وأنه لا يتورع حتى عن قتل أمن حوتب في سبيل تحقيق مطامعه؟ إنه يكيد لنا ولمصر ولكم.
حسنا، سأفعل ما بوسعي يا أنخمه، وسأسعى لأفصله من منصبه.
جاء يوزر سيف، تجمعوا هنا يا رجال، تجمعوا.
أشكركم لأنكم تكبدتم عنا المجيء.
نحن تحت أمرك، قل ما بدا لك وسننفذه في الحال، فنحن أوفياء لك.
أشكركم، أصغوا إلي سمعكم لتعوا ما أقوله لكم. عليكم إنجاز عدة مهام. الأول أن تعلموا أن مالكا سيكون الزعيم عليكم، فهو رجل مجرب. من الآن فصاعدا سيكون الوسيط بيني وبينكم مالك ونميسابه. والثاني أننا في صراع مرير مع كهنة معبد آمون، إنهم قساة وعديم الضمير، ولابد أنكم قد علمتم خيانتهم لأبو بيس.
نعم.
لقد خدعوا أبو بيس أولا ثم خانوه.
الناس يجهلون حقيقة خدمة المعبد وماهية الكهنة. كونوا سمعي وبصري ولساني، انتشروا بين الناس، أخبروهم عن عجز الكهنة عن تفسير رؤيا أمن حوتب. يجب أن يتزلزل إيمان الناس بآمون وكهنته. ثم ينبغي لنا أن ننجز مهام عديدة، فأعينوني عليها كشراء البذور الجيدة لزراعتها، وبناء المخازن في أنحاء مصر، وتنظيم الخزانة والحسابات وغيرها من المهمات. نفذوا ما أقوله لكم بدقة، وراقبوا الأوضاع، ولا تغفلوا لحظة عما يفعله كهنة المعبد. أخبروا مالكا ونمي سابو بفعاليتهم أولا بأول، وبدوري سأبلغكم أوامري عن طريقهما.
أمرك يا أمرك صحيح، سنفعل ما
أمي. أمي، لا أعلم سبب عدائك ليوزر سيف.
كما قلت لك من حوتب، عليك أن تعزل يوزر سيف من منصبه.
وما هو الذنب يوزر سيف؟ إنه عالم وحكيم.
إنه لمن العار أن يتولى زمام البلاد في مدينة طيبة، مدينة الإله آمون، عدو للإله آمون.
أنا لا أظن أن يوزرسيف يسعى وراء السلطة والجاه.
لا فرق لدى يوزرسيف بين العزل والبقاء، بل نحن من يحتاج إلى وجوده، فهو الوحيد الذي يمكنه أن ينجي مصر من هذه الأزمة.
وهل مات أهل مصر كلهم كي نلجأ إلى كافر غريب لإدارة شؤون ديارنا؟ لما لا تستعينوا برجال أكفاء أمثال هورنهوب؟ لماذا تأذن ليوزار سيف أن يضع على رأس الأمور حفنة من السجناء المجرمين؟
أماه، أنا أيضا أقدر هورنهوب وجهوده في خدمتنا، ولكن لكل رجل عمل يناسبه.
وسجناء زاويرا قد صالحت أحوالهم، شهد لهم بذلك رئيس سجن زاويرا وبيناروس، وتغيروا بفضل يوزرسيف، ولم يعد في سجن زاويرا أحد.
لقد جعل يوزرسيف من السجناء والمجرمين مدراء جديرين، فإن تصدى يوزرسيف لإدارة البلاد ستعمر مصر. أمي، لقد تنبأ يوزرسيف بأزمة القحط والجفاف قبل وقوعها، فهو يستحق الزعامة.
ولدي أمن حوتب، أدركت زمن حكم أبيك، وشهدت حكم مصر سنوات، ولا أقول إلا ما فيه مصلحة مصر ومصلحتك. إنه يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك. هل تعلم إن أفرغ خزانة مصر في شراء الحنطة فسوف يلحق بملكك الضرر؟ وإن توزيع أراضي الحكومة على المزارعين سيضعف ملكك؟
لك الحق أن تقلقي يا أماه، إن لم يكن لدى يوزرسيف جواب شاف على تساؤلاتك فيجب أن يعزل، وأنا أعدك أن يقدم يوزرسيف جوابا مقنعا لهذه التساؤلات.
أنا قلت لك كل ما لدي، والأمر عائد لك، واعلم أنه قد يدبر لك مكيدة ليقتلك لأجل الاستيلاء على كرسي الحكم.
من ذا يا ترى تنبأ بذلك؟
هذا ليس رأيي لوحدي، كهنة المعبد أيضا يرون هذا.
كهنة المعبد امتلأوا غيظا على يوزرسيف، وهم لا يتوانون عن توجيه أي تهمة له، ولا زالوا وسيبقون يكيدون له ويتآمرون ضده. أنا أرى أن خطر كهنة المعبد علي أكثر بكثير من خطر يوزرسيف بآلاف المرات. أماه، لا تثقي بهم، هم الذين خططوا لقتلي وقتلك وقتل أبي، وأفلتوا من العقاب بعد تهديد أبوبيس الذي تحمل وزرهم.
على كل حال، أنا قلت لك رأيي والأمر لك.
أيها المبجل بوتيفار، أصبحت ضعيفا جدا ومرهقا. اشرب هذا الدواء، اشربه.
أليست الأطعمة المقوية أكثر نفعا له يا سينوه؟
مولاتي، تنحي عن سريره جانبا.
لماذا؟
أود أن أقول لك كلاما لا أرغب أن يسمعه غيرك.
حسنا، لنذهب. قل يا سينوه، أنا أسمعك.
مولاتي زليخة، إن شئت أن تودع المبجل بوتيفار فافعلي، فهو يحتضر. لقد تمكن منه المرض. سأخرج الجميع، واحرصي على أن تمر آخر لحظات حياته بهدوء. نعم، بهدوء. اخرجوا جميعا، اخرجوا.
بوتيفار، أعلم أن الأوان قد فات الآن.
قلبي،
ولكني أطلب منك أن تغفر لي
قلبي
وتسامحني في هذه اللحظات. فإني لم أكن زوجة صالحة، ولم أقدرك حق قدرك، ولكنك كنت دوما كريما معي. فهلا غفرت لي في آخر لحظات من حياتك؟
نحن كلانا قد أسأنا إلى يوزرسيف. ليته كان هنا، فأرجو منه أن يسامحني. ليتني عبدت رب يوزرسيف. إن رأيت يوزرسيف،
ماذا؟
إن رأيت يوزرسيف،
بوتيفار،
إن رأيت
بوتيفار، بوتيفار، بوتيفار.
ها نحن أولاء مستمعين الكرام قد رأينا وجوه الوثنية والشر غارقة في الائتمار بيوسف، ووجوه الخير مقبلة عليه معتزة بالاستماع إليه، ومنها الملك وعامة الشعب. فلننظر ما يكون في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
الله المالك، الله. المالك هو الخالق هو المبدئ هو المعيد الله المالك الله الله الخالق الله أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد الله 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 أدعوك ربي يعطيني طاقة.